على محمد وعلى محمد وعلى أعدائهم حتى على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين حتى قيام الدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. أدوات هذه الصناعة، قلنا المجادل إذا أراد أن يجادل يحتاج إلى أدوات الجدل، وعن طريق المران والممارسة يحتاج تتولد عليه ملكة الجدل. وقلنا بأن الأدوات التي تستعمل في الجدل أربع. الأداة الأولى التي تقدم الكلام عنها وهي عبارة عن عملية تصنيف المشهورات، وقلنا بأنه عيد من الإنسان هذا المجادل يستحضر المشهورات والقضايا المشهورية، كل المشهورات أولا يستخلص المشهورات من غيرها، ثم المشهورات يصنفها إلى مشهورات حقيقية ومشهورات غير حقيقية مشابهة بالمشهورات، ثم المشهورات الحقيقية التي هي يرتبط بها عمل المجادل، المشهورات الحقيقية مشهورات مقسمة يعني كل قسم بوحده، بعضها مثلا تتعلق بالمشهورات الخاصة بالعلم الفلاني، بعضها مشهورات عامة مطلقة، بعضها مشهورات مقيدة لفئة معينة، بعضها مشهورات تخص الفرد المجادل فقط الطرف الآخر. قلنا هذا التقسيم، هذه أداة تفيده طبعا كل هذه الأمور التي ذكرناها تفيده مسألة الجدل، وتساعده في عملية الاستحضار، بحيث أنه من الأمور المهمة أو من الأغراض المهمة التي ركزنا عليها بالنسبة للجدل، أن المجادل وظيفة أن يفهم الطرف الخصم ويكتب تأييد الجمهور، يكتب تأييد الجمهور. المجادل إذا يتباعد ويجادل في الطرف الآخر ويحصل عنده تأني في الجدل محروضة، إذا المجادلة محتدمة وهذا المجادل لما يوجه له سؤال أو نقاش معين الطرف الآخر أو يجيبه أو يدفع السؤال الذي طرحه ويبدأ يتأنى ويتذكر ويحاول استرجاع لمعلوماته، هذا خطأ. المجادلة يعد خطأ وغير صحيح، بل تكون نفس الضعف يتغلب عليها الطرف الخصم والجمهور يكتب التأييد أو يكتب التأييد لرجل هذا، بخلاف البرهان. البرهان تعتبر ميزة من المواعظ، يعني المفروض أنه في البرهان إذا أردنا أن نتكلم أن نطلب منا شيء إقامة برهان نتأمل نتريد، يعني يتأمل شوي يسكت قليل يفكر ثم يعطي المقدمات كذا حتى يفهم البرهان، هكذا هذه ميزة يتميز بها البرهان. أما الجدل لأنه يقصد الغلبة بمجرد أن يتعنى ويتريث ويبدأ يفكر تذكر مسألة فاشلة، يعني عد فاشل لأنه غايته لم تتحقق، والجمهور ما يأيد هذا الطرف وإنما يكتب تأييد الطرف الآخر. فعليه أن المجادل في أثناء المجادلة لا يتريث لا ينتظر، ولذلك تبقى المعلومات جاهزة عنده حتى لا يتريث فلا ينتظر فلا يتعنى، معلومات كلها جاهزة عنده، راح نحصل عنها إن شاء الله بالمواضع. هذه المعلومات كلها في ذهنه حاضرة وبواسطتها كلما أشتعل عليه دفع سؤاله كذا يرد عليه بما عنده من معلومات. ثم أنه هذه الملكة التي تحدثنا عنها وهي ملكة الجدل، هي عبارة عن ملكة الاستحضار للمشهورات الموجودة في الدنيا عند الحاجة، والمفروض منا أن كل المشهورات تكون حاضرة، لا قد تتبعض هذه المشهورات، يعني يكفي في المجادل أن تكون حاضرة في ذهنه المشهورات التي يريد أن يجادل فيها، غير مجادلة دينية عنده مشهورات متعلقة بالدين، هنا أن كل المشهورات كل القضايا المشهورية لكل العلوم تكون حاضرة في ذهنه وبها يرى، لا حضرت في ذهنه فبها هو معنى بقية. المهم أن المجادلة خصوصا المجادلة المعينة هي التي تحضر في ذهنه جنابه. ولذلك قالوا يكفي التبعيض استحضار المشورات عند الحاجة. طبعا مشورات لكل جهة خاصة نقول السياسة ومشورات سياسة حاضرة ضرور مشكلة قضايا العقائدية مشورات عقائدية حاضرة وهكذا دواليع. يعني يكفي أن تكون المشورات التي يريدها في خصوص علم معين أو جهة معينة تكون حاضرة لدي. واضح؟ هذه الأداة الأولى. أما الأداة الثانية وهي القدرة والقوة على التمييز بين معاني الألفاظ المشتركة بين معاني الألفاظ المقولة بين معاني الألفاظ المشككة بين معاني الألفاظ المتواطئة بين معاني الألفاظ المتباينة بين معاني الألفاظ المترادفة التي مرت معكم في الدرس الأول. زين؟ هذه تحتاج إلى قدرة وقوة للتمييز، لأنه كلما كانت عند المجادل قوة على التفصيل بين هذه الألفاظ كلما استطاع أن يرفع ما يطرأ من غموض واشتباه في هذه الألفاظ. في المجادلة لما أنا أجادلك وأنت تجادلني أنا أطرح ألفاظ معينة، هذه الألفاظ لما أن تكون غامضة لما أن تكون مشوشة مثلا أنت قلت ناقش بجهة وأنا ناقش بجهة لعدم الفصل بينهم، افترض انه لفظ مشترك، يرفع انا اجادل وياك حتى لا تتغلب علي، اقول له انا اقصد من هذا اللفظ هذا المعنى، وانت تقصد من ذاك اللفظ ذلك المعنى. او بالالفاظ المتقاربه او الالفاظ المتباينه، لكن عندما تكون عندك القدره تستطيع ان تفصل بين الالفاظ المشتركه، تستطيع ان تبين بين الالفاظ المترادفه، الالفاظ المتباينه وغيرها. طبعا مع انك تفصل بينها وتوجد مثلا جهاز الاشتراك او التباين بينها تلحظ وجه الاشتراك بين هذه الامور او وجه التشبيه او وجه الترادف او وجه التباين بين هذه الالفاظ. طبعا هناك عندهم انهم في هذه المجادله او في هذه الاداه ان تكون عندك القدره والقوه على التمييز بين معاني الالفاظ المتقاربه التي تقدم ذكرها متباينه مترادفه مشككه متواطئه منقوله مرتجله مشتركة أي كان، لأن في أثناء المجادلة نحتاج إلى هذا. المجادلة الطرف الآخر يطرح عليك ألفاظ غائمة، ألفاظ مشوشة، ألفاظ مشتركة، إذا ما عندك قدرة الفصل لا تستطيع أن تواصل معه هذه المجادلة. ثم أنهم وضعوا صناعات أو أصول وقواعد من أجل التمييز. يعني مثلا ما هي القاعدة لمعرفة أن هذا اللفظ مشترك أو غير مشترك؟ ما هي القاعدة لمعرفة أن هذا اللفظ متواضع أو غير متواضع؟ وهكذا وضعوا قواعد متعددة وأصول في كتب الخاصة للتمييز بين الألفاظ وبين معانيها. ويذكر هنا مثالين على ذلك يتناسب ويا المقام، باعتبار أنه لا داعي لذكر كل هذه الأصول قواعد باعتبار أنه ذكرها مثلها. افترض انه لو اشتبه عليك لفظ بان هذا اللفظ مشترك لفظي او مشترك معنوي. فلك اللفظي يعني معانيه متعدده ولفظه واحد مثل لفظه عين. عين تطلق على الباصره، تطلق على النابع، تطلق على الجاسوس، تطلق على عين الذهب وهكذا دوالي. واللفظ اللي يقول لا مره يكون مشترك لفظي ومرة يكون المشترك مشترك معنوي. مشترك معنوي شنو؟ هي المترادفات، مترادفات معنوية معناها واحد لكن ألفاظها متعددة مثل برة قطة أو مثل أسد حزاب حميدة وهكذا كلها يقال لها تدل على الحيوان المختلف. فإذا تعدد اللفظ وابتعد المعنى يسمونه لفظ ألفاظ مترادفة ومشترك معنى. إذا تعدد المعنى واللفظ واحد يسمونه مشترك مشترك اللفظ وهو الألفاظ المشتركة. زين، إذا ورد علينا لفظ واشتبهنا في أمره، هل أن هذا اللفظ مشترك معنوي أو مشترك لفظي. فحتى نعرف هذا الأمر نقدر نرفع الاستنباط الرجوع إلى هذه القاعدة. زين، نرجع إلى اللفظ بحسب اختلافه، بحسب اختلافه، بحسب اعتبارات. يعني نقول هكذا أن هذه اللفظة ماذا تعني، ثم نبحث عن المقابل. يعني الطريقة لمعرفة الاشتراك المعنوي عن طريق المقابل. قوة مثلا تقول لفظة قوة، لفظة قوة لا معنى يعني قابلة كثير. قوة تارة بمعنى أنه القدرة، قوة الله أو قوة فلان على حمل الحديد، يعني قدرته. فيقول المقابل القدرة هو ماذا؟ مقابل للقدرة ضعف، مقابل القدرة ضعف. وقد تكون القوة بمعنى القابلية، وهذا فلان متزوج بالقوة، يعني له قابلية الزواج، يعني هو متزوج لكن عنده قابلية الزواج، يمكن أن يتزوج. في مقابل القوة هذه بالفعل، فعلية الفعلية والقدرة. عند تعدد المعنى الذي يقابله ألفاظ أخرى مع أخرى، فهمنا أن لفظ القوة من الألفاظ المشتركة، يعني مشتركة اشتراك لفظي وليس اشتراك معنوي، لأن المعنى تعدد. كيف عرفنا أن المعنى تعدد؟ بتعدد المقابل، بتعدد المقابل. فهذه طريقة لاكتشاف الاشتباه في أن هذا اللفظ اشتراك واشتراك معنوي أو اشتراك لفظي. هذا يذكر أيضا طريقة ثانية، وهي لو أنه عندنا لفظ واشتبه علينا، هل أن هذا اللفظ اشتراك واشتراك معنوي أو اشتراك لفظي؟ الطريقة المتعلقة الطريقة الثانية عن طريق إيجاد المقابل، المعنى المقابل إلى هنا. الطريقة عن طريق تعدد الجمع. فإذا تعدد جمع هذه اللفظة عرفنا أن المعاني متعددة، فالاشتراك راح يكون لفظي، الاشتراك راح يكون لفظي. زين، وإذا لم يتعدد الجمع اشتراك ما هو بعد لفظي، بعد ما اشتراك معنوي راح يكون. فمثلا لفظة أمر، أمر لما نجمعها تجمع على ماذا؟ أمر تجمع على أمور وتجمع على أوامر. نقول أمر أوامر ونقول أمر أمور، فلها جمع. إذا كان لللفظ جمعين يعتبر أمر أوامر أمر أمور، إذا كان له جمعان زين، فيقال بهذا اللفظ مشترك لفظي. فأمر بمعنى مرة إذا جمعت على أمور بمعنى شيء تكون أشياء لمقالة أمور، وأمر بمعنى أوامر يعني اللي هي الطلب أمرك بأن تأتي بشيء فهي أطلب منك. فإذا صدرت مني مجموعة أوامر ما يكون صدرت أمور، فالأمور يعني أشياء، وإنما يكون صدرت أوامر مجموعة من الطلبات. هذا النوع أو هذه الطريقة تميز وتفصل في حالة الاشتباه في اللفظ، لأن هذا اللفظ مشترك لفظي أو مشترك معنى. واضح يا أستاذ؟ واضح. أما فائدة هذه الأداة وهي عملية الفصل والتمييز بين الألفاظ الغامضة المشوشة، فائدة واضحة، لأن اللفظ ما لم يتحقق معناه وما لم يفصل ويبين هل هو لفظ مشترك أو مشترك لفظي أو مشترك معنوي، وهل هو منقول أو متجل، وهل هو مترادف أو متباين، هل هو متواطئ أو مشكك، يحصل النزاع بين يعني أكثر الأمور المتجادلة نتيجة عدم الوضوح والفصل والتبيين في الألفاظ. فكل واحد يأخذ لجهة معينة من اللفظ ويتمسك بها. هذا اللفظ تكون له عدة جهات، إذا كان اللفظ مشترك فهذا يأخذ جهة من اللفظ وذاك يأخذ جهة من اللفظ، وكل يتمسك بجهة معينة ينحو نحو معينة، وكل واحد يتصور أن المقصود عنده وأن الصواب إلى جانبه. لكن لما يكون عندنا قدرة على الفصل والتمييز ونوضح اللفظ هل هو من أي أقسام اللفظ، يتبين الأمر، بالتالي لا يحصل النزاع بينهما. وكما نقول يمكن التنفيذ بذلك بمسألة جواز رؤية الله سبحانه وتعالى، مسألة عقيدية، مسألة موضع خلاف. بعض المسلمين يقولون بأن الله سبحانه وتعالى يجوز رؤيته، بعض المسلمين يقولون بأن الله سبحانه وتعالى يستحيل رؤيته. الرؤية من الألفاظ المشتركة، يعني كما أن الرؤية يقال للرؤية البصرية، كذلك يقال للرؤية القلبية وقالها الرؤية. فالذين فلما أن ينفصل الآن فنقول الذين يقولون باستحالة رؤية الله يعني بالرؤية البصرية، والذين يقولون بجواز رؤية الله فيقولون بالرؤية القلبية وليست بالرؤية البصرية. مثل احنا في الروايات وعندنا نعرف مذهب التشيع، عندنا هذه القاعدة العقيدة بأن الله سبحانه وتعالى رؤيته بالجسم ولا يمكن رؤيته بالباطرة، ولا يرى الله سبحانه وتعالى بالباطرة. لكن مثلا في بعض الروايات أو بعض الآيات أو بعض الأمور نجد أنه كأنما الألفاظ تشير إلى أن الله سبحانه وتعالى يرى. فحتى نجمع بين هذا الكلام وهذا الكلام حتى لا يحصل النزاع، مثلا واحد يفكر في ظواهر الألفاظ أو كذا ويقول بأن الله سبحانه وتعالى يرى، والدليل الروايات، أهل البيت هم بأنفسهم قالوا بأن الله سبحانه وتعالى هذا الدليل، وكيف تقول بأن الله سبحانه وتعالى لا يرى؟ هذا النزاع، هذه المجادلة إذا تبين واتضحت هذه الأداة عندهم وهي أداة التفريق والتمييز بين معاني الألفاظ، اللفظ الرؤية فيما يقول استحالة الرؤية عنده استحالة الرؤية البصرية، ولفظ الرؤية فيما يقول بجواز الرؤية يقصد الرؤية القلبية. بهذا ينحل النزاع وينحل الإشكال بينهما. واضح يا زبدل؟ وعلى هذا الأساس الأداة الثانية مهمة جدا في الإشكال والمجادلة، يعني المجادل يحتاج إلى هذه الأداة. الأداة الثالثة وهي القدرة والقوة على التمييز بين المتشابهات، سواء كان التمييز بالفصول أو بغيرها. التمييز بين المتشابهات، المتشابهات على تمييز الأفراد أو الأنواع اللي تدخل تحت جنس واحد. هذه يحتاج إلى عن شيء يميز، سواء كان الماء الذاتي أو ماء عرضي مثل العرفات أو عرف عام. المهم أن هناك ماء يعني قدرة وقوة عند المجادل حتى يستطيع أن يميز بين المتشابهين، بين المتقاربين. زين، وكلما استطاع أن يوجد وجوه الاختلاف، وجوه الفروق بين الشيئين، كلما استطاع أن يسيطر على سير المجادلة. لأن المجادل عندما يجادل صاحبه تضرب له قضية معينة أو لفظ معين أو قضية مشهورية معينة، فيقول له هذا مثل ذا شبهية، فيعد الحكم بسوي قياس تمثيلي، فيقول هذا مثل ذاك، فيعد الحكم من ذاك إلى هذا. هذا إذا ما كان عنده قدرة التمييز أن هذا ليس مثل ذا، وإنما يوجد اختلاف بينهم، يوجد تفريق، ويحاول أن يبحث عن الماء الذي يميز هذا عن ذاك، سواء كان هذا الماء ماء ذاتي أو كان هذا الماء ماء عرضي. المهم أنه يفرق بين الأمرين حتى يستطيع أن يبعد هذا الحكم عن هذا، وبالتالي لا يمتلك زمام المجادلة الطرف الآخر، وإنما يحولها إلى يده. وقلنا تظهر فائدة هذه الأداة بلا إشكال في أثناء المجادلة اللي يحاول يضبط فيها الخصم بين شيئين متشابهين. فكل ما كان هذا المجادل الطرف الآخر استطاع أن يفرق بينهما، كلما كان ماذا وصل إلى وصل. لذلك يستعملون دائما يقولون لما المجادل مثلا قدر حكم من شيء إلى شيء، فقل هذا مثل ذلك،
وذاك اللي مثل له العرض
هذا ايضا يثبت له
العرض لا التمثيل
لكن يبقى التمثيل هو ذكرونه في مثال الخمر مثلا والنبي ما عندنا ذلك دليل نصوار في هذا الامر فهو يقول مثلا النبي كالخمر والخمر مثلا هو حكم الشرم كذلك النبي يثبت له المجادل يقول لا النبي يختلف عن الخام النبي لا يذكر مثلا 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 النبي لا يذكر ليس فيه المادة الفلانية لا يذكر فيه الدوماته بل هو الصحي فين يقول له هذا قياس يا ابو عمه هذا قياس مع الفارس يعني كنت شيئا على شيء ويوجد فارس بينهم من اللي يطلع الفارس؟ المجادل يكون يبحث عن الطريق الذي يتخذ من الفارق والمائز بين المتشابهين سواء كان المائز كنا مائز ذاتي او كان المائز مائز عربي مثل هذه المسألة مرت معنا من قبل في بحث المشهورات يتذكرون في اول الكتاب في القضايا المشهورة مر علينا هذا الباب في صفحة في صفحة 330 زين في صفحة 330 عندي في المشهورات في أول الجزء الثاني زين صفحة 330 في بحث عن حسن التحذير والتخبيح العقليين عند الأشاعرة هناك قلنا كلام بأن الأشاعرة كانوا يقولون ردا على المعتزلة والإمامية المعتزلة والإمامية يقولون بأن الحسن والقبح ماذا عقلي الأشاعرة قالوا لهم الحسن والقبح ليس بعقلي لو كان الحسن والقبح عقلي لكان كل قضايا العقلية كل أعظم من الجزء الكل أعظم من الجزء لا أحد يختلف فيه لا يوجد فيه تفاوت بين العقلاء فكذلك بما أننا ثبتنا الحكم العقل حكم هناك بأن الكل أعظم من الجزء من القضايا الضرورية والحسن والقبح كذلك من القضايا تقول يقرها العقل فهي من القضايا الضرورية فيجب أن نثبت الحكم هذا لهذا بينما يعني نختلف على الحسن والقبح ليس بعقلي رجي يعني قالوا هكذا من باب النقض عليهم فاتوا القضايا الأولية العقلية على القضايا الأخرى مثل قضية الحسن والقبح عقلي الجواب عليهم ماذا كان؟ كان الجواب عليهم بأنه هذا قياس مع الفارق قياس مع الفارق فإن الفارق بين بين العقل المستعمل في القضية الأولى الكل أعظم من الجزء وبين العقل المستعمل في القضية الثانية وهو أن الحسن والقبح ماذا عقليان فإن العقل الأول عبارة عن العقل نظري والثاني عبارة عن العقل العملي والحكم في كل منهما مختلف فعلى هذا الأساس يعني عن طريق استعمال الأداة الثالثة وهي القوة والقدرة على التمييز بين ماذا قلنا بين المتشابهات سواء كان الماء الذاتي أو كان المائز عربي يوضح لنا هذا الأمر حتى يستطيع هذا المجادل يتبين من الوضع على أساس يقول بأنه قياسك هذا ونسبتك هذا إلى ذلك قياس مع الفارغ قياس مع الفارغ وضع هذا هذه الأداة الثالثة الأداة الرابعة والأخيرة وهي عكس تلك الأداة هناك في الأداة الثالثة المجادل يلحظ المتشابهات فش يسوي؟ يكون عنده قدرة وقوة على استخراج الفروق المواعظ الخصوصيات التي تمتاز بها المشارع عن المشابه، زين اللي عبر من المواعظ الذاتية للمواعظ العربية. احنا يكون العكس، هذه الأشياء متمايزة مفترقة، زين. وهناك قلنا فائدة لأن المجالس يأتي بأشياء متشابهة، الطرف الآخر شو يسوي؟ يأتي بالفوارق بين هذه المشابهات حتى ما يقدر يتمسك مثل هذا الكلام. هنا العكس، عندنا أشياء مختلفة متفرقة لها خصوصياتها لها مواصفاتها، هذه عن تلك. فشي يسوي هذا المجالس؟ تكون عنده قوة وقدرة مو على التمييز بين المتشابهات، على بيان التشابه وجد الاشتراك بين هذا. تجين؟ عكس الأول. الأول يلحظ جهات الاختلاف والاشتراك بين المتشابهات، في الثاني يلحظ جهات الاشتراك والتشابه بين المفترقات، بين المتباينات، بين المختلفات. زين، سواء كان هذا التشابه تشابه في الأعراض أو كان التشابه في الذاتيات. التشابه تارة يكون وجه التشابه بين الأطراف، تارة يكون نسبة وهو يكون نسبة عارضة. وجه التشابه يجوز أن يكون وجه التشابه بين أطراف القضية نسبة عارضة. الحدود بالنسبة، الحدود يعني الأطراف القضية، الحدود بالنسبة إما أن تكون مستطلة الحدود وإما أن تكون منفصلة. أولا يجوز أن تكون وجه تكون جهة التشابه نسبة، جهة التشابه النسبة بين الأطراف نسبة عارضة، قد تكون نسبة غير عارضة وقد تكون نسبة عارضة. إذا كانت وجهة التشابه، جهة التشابه والاشتراك بين الحدين هي نسبة عارضة لا تخلو، إما أن تكون هذه النسبة يعني الحدود في هذه النسبة إما أن تكون متصلة وإما أن تكون منفصلة. الآن في جهة الاتصال نتصور بأن الحدود، حدود النسبة متصلة، حدود القضية متصلة. أيضا إذا كانت متصلة تكون على ثلاثة أطراف، يعني المتصلة، أما المتصلة كما لو كان الشيء، إما أن يكون الشيء الواحد منسوبا زين أو الثاني أو منسوبا إليه في الطرفين، أما يكون هو منسوبا في الطرفين أو يكون منسوبا إليه فصل بين أن يكون الشيء منسوب إليه ومنسوب، مرة أنا منسوب إليك أنا منسوب ومرة لا أنت منسوب إليه. تجينا فرقنا لا تجينا تفريق بين المنسوب والمنسوب إليه. مرة يكون الشيء منسوب في كلا الطرفين، شيء واحد منسوب في كلا الطرفين رحمة الله، ومرة يكون لا منسوبا إليه في الطرفين، وتارة يكون لا في أحد الطرفين منسوب وفي أحد الطرفين عن الطرف الآخر يكون منسوب إليه. ستكون عندنا ثلاثة أقسام إذا كانت الحدود بالنسبة متصلة. مثال الأول، مثال الذي يقولون لو نسبة الإمكان إلى الوجود كنسبته إلى العدم، فهني الطرف أو النسبة بالنسبة إلى الطرفين منسوب وليس منسوبا إليه، منسوب. أجين؟ فمثلا الوجود، وعندنا الوجود والإمكان والعدم، نسبة الإمكان إلى ما؟ إلى الوجود، فذاك منسوب إلى الوجود، أما الوجود شنو؟ منسوب وليس منسوبا إليه، ذاك منسوب إليه، منسوب هو، منسوب من ثلاث طرفين، منسوب إلى الوجود الإمكان، ومنسوب كذلك للعدم، فهو منسوبا في كلا الطرفين. Thank you.
هذا الأول أن يكون منسوبا في كلا الطرفين كما مثلنا نسبة الإمكان إلى الوجود، نسبة الإمكان إلى الوجود كنسبة الإمكان إلى العدم، نسبة الإمكان إلى الوجود كنسبة الإمكان للعدم. الوجود والعدم تصور مباشرة، الوجود مثلا للعدم، الإمكان نسبته إلى الوجود واحدة، نسبته إلى العدم واحدة، فهو منسوب وليس منسوبا إليه. الاتصال بين الوجود والعدم، الحدين بينهم اتصال، والنسبة اللي هو شيء واحد منسوبا فقط إلى الطرفين وليس منسوبا إليه. المثال الثاني أن يكون لا هذه النسبة منسوبا إليه في كلا الطرفين، مو منسوب، منسوبا إليه. نسبة البصر إلى، نفهم في المثال، نسبة الإمكان إلى الوجود، نسبة الإمكان إلى العدم. الآن تصور نسبة، تصوروا أنه عندنا البصر وعندنا السمع، نسبة البصر إلى الناس كنسبة السمع إلى الناس، عكس ذات الرمز. هناك منسوب نسبة الإمكان إلى الاثنين، هنا نسبة السمع والسمع والبصر، هؤلاء الاثنين إلى الناس، فرق بينهما. لا منسوبه منسوب إليه، يعني النسبة هنا منسوب إليه. المثال الثالث أن يكون في طرف منسوب وفي طرف منسوب إليه، نسبة النقطة إلى الخط كنسبة الخط إلى في الأول منسوب إليه، في الثاني منسوب. هذا إذا كانت الحدود متصلة، أما إذا كانت الحدود منفصلة فيكون هكذا. إذا كانت الحدود منفصلة ولم يشترك الطرفان في شيء واحد راح يكون بهذه الصورة كما هو المثال الذي يذكره، نسبة الأربعة إلى الاثنين كنسبة الثلاثة إلى الستة. الاتصال بينهم، ليس الاتصال بينهم، ماشي؟ الحدود اللي هو الثلاثة والستة، الأربعة والثمانية، لا يوجد بين الطرفين اتصال، وهنا النسبة راح تكون هذه الصورة، نسبة منفصلة بين الطرفين. شنو فائدة هذه الأداة؟ تكلمنا عنها، هذه الأداة التي هي عبارة عن القدرة والقوة على إيجاد جهة الشبه والاشتراك بين المتمايزين والمفترقين. القوة في أنه أو الفائدة من وراء ذلك أنها تساعدنا على ماذا؟ اقتناص التعريفات. الحدود مو الحدود عبارة عن مجادل قوارب، لو ما به الاشتراك وما به الافتراق كما يقولون، إضافة إلى أنها حصل لنا الأجناس وأشباه الأجناس اللي يتكمل لنا التعريف والحدود، بالإضافة إلى ما تقدم بأن صاحب الأداة هذه إذا خصمه أراد أن يوجده الخروج، مثلا نقول له ما قلت هذا فرق بين هذا وذا والفارق كذا، فأنت تبحث عن شنو؟ حتى لأن إذا ما استطع أن توجد جهة الاشتراك هو جهة المشالة بينهما، فيأخذ طرف المجادلة الخاصم ويأخذ مسيرته ويجمع إلى جهته، بينما إذا استطعت أن توجد وجه الشبه حاولت أن تنخض على الخصم ما يريد طرحه. هذا تمام الكلام في الأدوات الأربع التي تقدم الكلام عنها، وهي أدوات يحتاجها المجادل بالإضافة طبعا إلى جنو الميران والممارسة. يعني هم الأدوات الأربعة تكون عندك، هم الميران والممارسة تكون عندك، وفر الثاني على المبحث الثاني المواضع. أولا معنى الموضع، الموضع هذا أولا موقعه في هذه الساعة مهم جدا، بل يعتبر أمر رئيسي في صناعة الجدال. زين، أولا بيان هذا الموضع. الموضع في اصطلاحهم عبارة ذكرت إذا تذكرت عبارة عن الأصل أو القاعدة الكلية التي تتفرع من القضايا المشروعة. إحنا في صناعة الجدل في القياس الجدلي نكون قياسنا من قضايا مشهورة، مجموعة من القضايا المشهورة. هذه القضايا المشهورات كثيرة جدا، يعني مصادر المشهورات كثيرة جدا، لا نستطيع أن نستحضرها كلها. زين، فعندنا قاعدة كلية نستطيع أن نعبر عنها، أصل كلي. زين، هذا الأصل أو القاعدة الكلية هي التي تتفرع عنها القضايا المشهورة. الموضع تارة يكون من القضايا المشهورة وتارة لا يكون من القضايا المشهورة. بطبيعة الحال إذا كان الموضع من القضايا المشهورة صلح أن يقع موضعا وأن يقع مقدمة في القياس الجدلي، ولكن في أكثر الأوقات الموضع لا يكون من القضايا المشهورة. وإذا كان الموضع ليس من القضايا المشهورة شنو يكون؟ إذا مو من القضايا المشهورة لا يصلح أن يكون مقدمة في القياس الجدلي، بل لابد حتى يكون مقدمة في القياس الجدلي ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى أن يكون مشهورا. وجينا قبله عموم الكلام هو أن الموضع مقصود به الأصل الكلي أو القاعدة الكلية التي تتفرع منها، الذي تتفرع منها القضايا المشهورة والتشعب منها، يعني مثابتها مثابة الجزء بالإضافة إلى ذلك الكلي. القضية المشهورة مثابتها مثابة الجزء بالإضافة إلى ذلك الكلي وهي التي تتفرع منها. وكما سنذكر بأنه حاجة الإنسان إلى الموضع، ولأنه في أثناء المجادلة لا يستطيع كل القضايا المشهورة تكون حاضرة في ذهنه، ما لا يسمع فاكذا يفعل يأتي بالموضع. الموضع موجود في ذهنه، يعني بعبارة أخرى إذا صح التعبير من باب التقرير مثابة مثابة القالب. صورتم في مصنع، مصنع مثل لكل مصداق يسوي له قالب، ترضوا يريدون يسوون سكينة، يسوون سكينة أو يسوون كأس معين، يسوون إناء معين، هذا من يصير يجون كل إناء يريدون يسوونه يصنعون مليون إناء، يروح يسوون لهم مليون قالب، وإنه مش يسوون قالب واحد على هذا القالب يطلعون هذا الأصل الكلي أو هذا الموضوع مثابته مثابة قالب للذهن. تخلي جاهز عندك وقت الاحتياج تطلع عليه سواء على فوتوكوبي وتطلع قضايا مشهورة كثيرة تحتاجها في صناعة جدل، لأن في أثناء الجدل كما تقدم قلنا غرض المجادل لا يتحقق التأني والترية المهلك، كل عندي ينتظر ومتى يقفل عند الكلام ومتى يركز لا يستطيع ذلك. لأننا قلنا أن هذه نقطة سلبية ويعتبر فاشل المجادل بهذا الأسلوب، لأن لابد له من التصريح بالإجابة تضيع بالمجادلة، وحتى يستخدم السرعة يحتاج إلى الموضع. المواضع موجودة في ذهنه جاهزة فهو يستمتع عليها فتكتبين قضايا مشهورة يمارس فيها دراسته الفقه. كأمثلة على ذلك ينظر قوله إذا كان أحد الضدين موجودا في موضوع كان ضده الآخر موجودا في ضد ذلك الموضوع، هذا يعتبر موضع أصل كلي قاعدة كلية خالص على أساس نستنسخ قضايا مشهورة نستعملها في القياس الجدلي. زين، كما هو تتشعب منا عدة قضايا كما يقول إذا كان الإحسان للأصدقاء حسنا فالإساءة إلى الأعداء حسنة أيضا. من وين هذه القضية المتفرعة المتشعبة؟ استفدنا هذه القضية من ذلك الحكم الكلي ومن ذلك اللي عبر عنه المصطلح صناعة الجدل به الموضع، عبر عنه في الموضوع. وكذلك نستفيد منه هذه القضية إذا كانت معاشرة الجهال مذمومة ومقاطعة العلماء مذمومة، وإذا جاء الحق ذهب الباطل، إذا كثرت الأغنياء قلت الفقراء، وهكذا ذلك. استفدنا كل هذه المجموعة المستعد يسوي لك قاطرة من القضايا
المشهورة المتشعبة المتفرعة عن طريق القضية الموضع كما قلنا التي هي الأصل الكلي أو القاعدة الكلية التي تتفرع من هذه القضايا الشعاب. هذا هي أكاد مثال ثاني آخر يذكره أيضا للموضع قولهم إذا كان شيء موجودا في وقت أو موضع أو حال أو موضوع فإنه موجود مطلقا. عن شيء إذا وجد وجد مطلقا لأنه هذا ضمن الوجود المطلق. ماشي كيف؟ فلما تقول لي أقول لك مثلا تقول لحظة لحظة يقول هذا شيء واحد ومرحلة الناس لحظة أنا أقول هذا الشيء موجود ولا ما موجود. أقول متى ما تحقق أن الوجود لحظة تحقق الوجود مطلقا لأن هذا لحظة ضمن دائرة الوجود المطلق. هذا معناه كل شيء أو إذا كان شيء موجودا في وقت أو موضع أو حال أو موضوع فإنه موجود مطلقا. هذا هو الموضع. عن طريق هذا الموضع تتفرع وتتشعب مجموعة من القضايا. كل شيء بحسب عرض ممكن أو نافع أو جميل أو مطلقا ممكن أو نافع أو جميل. هذه أيضا قاعدة تمام. شعب من عدة أحكام مشهورة مثل إذا كذب الرجل مرة فهو كاذب مطلقا طبعا لأن دائرة الكذب المطلق إذا كذب الرجل مرة واحدة فهو كاذب مطلق. أو إذا كان السياسي يذيع السر في بيته فهو مذيع للسر مطلقا هو مذيع للسر مطلقا قطعا لأن إذا أعطى السر مطلقا دائرة واسعة ومنذ منها إذا أعطى السر إلى زوجته هذه قضايا متشعبة ومتفرعة. أنت إذا ملك الإنسان العقارة فهو مالك مطلقا إذا أمثل الطالب أن يجتهد في مسألة فقهية والاجتهاد فالاجتهاد يمكن له مطلقا إذا طار الإنسان إلى السماء مرة واحدة فهو طائر مطلقا. إذا تبرعنا قضايا كثيرة عند الموضع وعلى أساس الموضع نتبرع هذه القضايا ونتشعر حتى خذ الموضع حقق ولا واحدة يأتي المسجد يتحقق ضمن الوجود شيء لأن الموضع يتحقق أنه إنسان فرضا إنسان يقي يقول خالق ولو مرة واحدة يكفي أن يخلق مرة واحدة لأنه قال له خالق مطلقا لأنه دائرة الخالق مطلق واسعة ضمن أنه خلق واحد. ولذلك الاجتهاد هكذا يكفي أن الإنسان لو اجتهد في مسألة واحدة مطلقا واجتهد مطلقا يقول يجب المسألة مسألة المهم أنه اجتهاد مسألة واحدة لا يكفي دائرة الاجتهاد مطلقا يكفي دائرة إذا حصلت مجاملة العدو في حال اللقاء يعني حصلت مطلقا هكذا جواله. يعني أن هذا الموضوع الأصل الكلي القاعدة الكلية يتفرع عنها وتتشعب عنها قضايا كثيرة تفيد الإنسان في أثناء المجادلة والقضاء. لكن أكثر الموضوع قلنا كما تقدم بأن الموضع إذا كان من القضايا المشهورة هو بنفسه يصح أن يقع مقدمة من مقدمات القياس وبالتالي راح يكون هكذا من جهة موضع ومن جهة مقدمة للقياس. لكن أكثر المواضع من الأصول الكلية أكثرها لا تكون من المشهورات وإنما الشهرة عادة تكون للمقدمات والقضايا التي تتفرع من هذا الأصل الكلي ومن هذه القاعدة الكلية. أما لماذا نفسر في ذلك نفسر في أن المواضع للأصول الكلية لا تكون قضايا مشهورة في الأكثر والقضايا المتفرعة والمتشعبة عنها تكون قضايا ماذا مشهورة. نذكر هنا بعض الأسباب ويذكر سببين الظاهر ثلاثة سببين احنا نذكر هذا ثم نصوره. السبب الأول التصور العام احنا نقول بأنه الموضع هو عبارة عن أصل كل شيء عام و القضايا المتفرعة عنها والمتشعبة عنها لما تعرف الجزئيات المطابيق العامة الناس عوام الناس تصورها للعام أبعد من تصورها
للجزء والمصداق، تطور المصداق أسرع. زين؟ يعني بإدارة أخرى أن العام يكون بعيد عن تطور العامة. العام بعيد يكون عن تطور العامة من تطور الخاص. الخاص لأنه مشهور أو لأنه خاص يكتسب الشهرة بسرعة في عقل الناس وتتصوره الناس بخلاف العام. العام لا يكتسب الشهرة، تكون شهرته أقل لأن صعوبة تصور العام في ذهنية العوام تجعلهم لما تصور التصديق تصور عالم من التصور، فأول يتصورون وإذا العام ما يتصورون بسرعة فبيحصل عندهم تصديق يعني لا تصل لهم الشهرة بس. بينما القضايا المتفرعة الجزئيات المصاريف يتصورونها بسرعة فيصدقون بها وتحصل عن طريقها الشهرة. فالسر في كون أن القضايا المواضع والقضايا الأصول العامة لا تكتسب الشهرة بسرعة. ليه؟ لأن عقلية الناس عوام الناس تصورها للعام أبعد من تصورها للخاص، لأن تصور الخاص أسرع. هذا أولا. ثانيا أن العام دائما يكون في معرض الناقض، يعني العوام لما يشوفون العام بسرعة ينقضونه، بينما الخاص لا يتعرض للناقض، ليس قابلا للنقض في ذهنية الناس في ذهنية عوام الناس. فجي على هذا الأساس العوام الناس يكذبون القضية العامة بسرعة، لكن المصاريخ لا يكذبونها بسرعة. فعلى هذا الأساس القضايا العامة التي هي مواضع وأصول كلية لا تكتسب الشهرة لأنها قابلة للنقد وقابلة للتكذيب، بينما القضايا الجزئية والمصاريف قابلة للنقد وقابلة للتكذيب، فبالتالي تكتسب الشهرة عند العوام. واضح يا أستاذ؟ تمام الكلام، يأتي عليه الله الحمد لله.